قل هو الله احد والله جسدين وينفخ بهما بهم على مكان الالم ونحو ذلك. وايضا هذا المعنى جاء صراحه في الحديث العمده الذي رواه الشيخان البخاري ومسلم وابو داود عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان ناسا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اتوا على حي من احياء العرب فلم يضيفوهم يعني لم يوفوهم الحق، لان الضيافه حق للضيف، ان جاءك ضيف وجب عليك ان تكرمه، والنص الشرعي ان نعطوه ذلك جاز له ان يرفع امرك الى القاضي وياخذ منك مالا بقدر ضيافته. هذه امور طبعا ضاعت بين المسلمين، بل من لو فعل ذلك الان لاعتبر مجنونا في هذا المجتمع. بالقول لدغته عقربة، فقال هل معكم من دواء اوراق، يعني معكم دواء يخلصنا من اثر هذه اللدغه، او رجل يرقي فيشفى هذا الرجل باذن الله تبارك وتعالى. فقالوا اي الصحابه انكم لم تضيفونا، ده انتم حقوقنا ما تديهوناش تماما، الحقوقنا بتعلي عليكم لم تؤدوها بعد، ازاي احنا نرقي او نعطيكم دواء؟ لم يقدموا، وليس المندوبا لم يقدموا الواجب الذي اوجبه الله تبارك وتعالى على العباد، ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلا. قالوا لهم احنا مش هنديكم الدواء ولا نرقي حتى تجعلوا لنا جعلا، اي نصيبا من المال نظير هذا العمل. وهنا وقفه كبيره جدا، اذا يجوز ان تشترط وتاخذ مالا على الرقيه. واضح هذا الكلام؟ فجعلوا لهم قطيعا من الشاء الهمزه، وهذا جمع موجود طبعا بكلام النبي صلى الله عليه واله وسلم، شاء تجمع على سياه وتجمع على شاء في الهمزه. الشيخ طبعا بيستدرك استدراك قوي، مش سؤال عادي. ليه؟ لانه بيقول ده هم لم يفرضوا الجعل الا لما امتنعوا عن الضيافه، فبمفهوم المخالفه اذا لو ضيفوهم لا يطلبوا منهم. قلنا ان لم يطلبوا منهم هل حياء ولا لعدم الجواز؟ كده فطبعا لو لم يطلبوا منهم الا حياء، اما بالجواز فطبعا جائز كما سياتي في اخر الحديث. فجعل اي احد الصحابه يقرا بام القران ويجمع بزاقه كده ويدخل فبرا الجار بالجعل. فقالوا اي الصحابه لا ناخذ حتى نسال النبي صلى الله عليه واله وسلم، فسالوه فضحك وقال صلى الله عليه وسلم وما ادرك انها رقيه خذها واضرب لي بسهم. الشاهد هنا من هذا الحديث ان الصحابي رقى هذا الرجل بام القران اي بالفاتحه، وهي من كلام الله تبارك وتعالى. ولكن هذا الحديث قطعا فيه فوائد كثيره جدا، ليس هذا هو مقامه. اذا افضل الرقى كما سبق استخدام الايات في ذلك. نعم، افضل الرقى في كلام الله تبارك وتعالى، وكذلك باسمائه الحسنى وصفاته العلى. والشاهد على ذلك ما رواه مسلم وابو داود عن ابي عبد الله عثمان ابن ابي العاص رضي الله عنه انه التفى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي يألم من جسدك، يعني حط يديك على المكان اللي صعبه، وقل بسم الله ثلاثا، اي بسم الله بسم الله بسم الله، وقل سبع مرات: اعوذ بعزه الله وقدرته من شر ما اجد واحاذى. ان شاء الله تعالى تبرا بعدها باذن الله مباشره. فهنا الشاهد ان الذي رقى رقى بماذا؟ بصفه من صفات الله تبارك وتعالى، فقال اعوذ بعزه الله، وعزه الله صفه من صفاتي، والا ما جاز ان نستعيذ بها؟ هل يجوز ان نستعيذ بمخلوق؟ فلما استعاذ بها النبي صلى الله عليه واله وسلم وعلم هذا الرجل، دل على انه استعاذ بشيء غير مخلوق، وهذه صفه من صفات الله تبارك وتعالى وانها غير مخلوقه. كذلك قال: وقدرته، وكذلك قدره الله تبارك وتعالى غير مخلوقه. نعم. أيعجز الله، أيعجز الله، لا. الشيخ يقول: واحد عند القلب وواحد دي رقاب الطريقة دي، هل يكفى؟ فأنا بقول له: هل يعجز الله؟ كلام بيعجز ربنا؟ طب ده الراجل دخل سن في جسمه من أوله إلى آخره، وبقراءة الفاتحة قام يمشي مع الناس وكأنه لا شيء. مع انه لو جلس دقيقتين ثلاثه مما لا شك فيه هيتاثر وقد يموت كده بحسب ما قدر له. فهذه لا تعظم ابدا، بل توجد من الاشياء العجب ان امراه المانيه اصيبت والعياذ بالله بغرغرينا في رجلها اليمنى، فقيل لها في البكر طبعا، فقال له مسلم من المسلمين هناك: يوجد عند العرب في الحجاز ماء تسمى ماء زمزم، لو اسلمت وشربتيها فيشفيك اللولى تبارك وتعالى. اسلمت هذه المراه وجاءت خطب الله بهذا الماء، فشفاها الله تبارك وتعالى وعادت الى بلادها سالمه. وهذا الامر مرئي ولا يمكن ابدا ان ينكر. فان كان بالماء والله الذي لا اله غيره، ان كلام الله اعظم من الماء قطعا. وهذه امور لا بد ان نسلم لها، وشواهدها لا تحصى. ومن عجيب الشواهد على هذه الجزئيه ان رجلا اصيب بشروخ في مستقيمه، وعجز الصف كليا عن شفاء هذا الرجل. انظروا الى حكمة الباري تبارك وتعالى. واذا اراد الانسان الشفاء سبب له الاسباب ولو كانت القاتلة. هذا الرجل شرب زجاج صبغ الزيوت وهو لا يدري انه صبغ الزيوت، فطبعا حرقت بقه وكان شفاؤه انه فوت هذا المكان المصاب بجروح والتهابات، فشفاه الله تبارك وتعالى بسبب بسيط جدا وصحيح تألم قليلا، ولكن رفع الله تبارك وتعالى عنه ألما عظيما، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى عليه. أيضا من الأشياء من الأدعية التي تثبت أن الرقية ثابتة بأسماء الله تبارك وتعالى الحسنى وصفاته العلى، حديث رواه أبو داود والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا لم يقصره أجله، يعني ما كانش هيموت، يعني مفهوم الكلام يعني لم يقدر له الموت، يعني قدر له أن يشفى بعد ذلك، فقال عنده سبع مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض. ف طبعا هنا كلمة مرض لفظ ايه مطلق نكرة في سياق الإسلام تفيد الإطلاق كل مرض ما ألقى ألف ولا غرغرينة ولا وجع دماغ ولا شيء كل حاجة تدخل تحت ذلك ولكن طبعا سبحان الله ثقتنا بالأدوية القاتلة أكثر من ثقتنا مثل هذه الآيات وهذه الأحاديث ولو كان اليقين عندنا بالآيات والأحاديث فليقين في الدواء والله الذي لا إله غيره لتم الشفاء بإذن الله تبارك وتعالى ولكن للأسف استعجال مستعجال مع أن كل هذه الأدوية تصلح وتفسد أساس وخاصة هذه المسمات المضادات الحيوية والعياذ بالله مرضى بالسرطان بجميع أنواعه نسأل الله السلامة والعافية عن ايضا من الادلة على صحة ذلك عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال لثابت الا ارقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بلى قال اللهم رب الناس مذهب البأس اشف انت الشافي لا شافي الا انت شفاء لا يغادر سقما او سقما بفتح السين والقاف او بضم السين مع السكون القاف قراءتين معروفين في هذه الكلمه وايضا الحديث الذي رواه احمد والبخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم عاد بعد ابن ابي وابن ابي وقاص فقال اللهم اشف سعدا اللهم اشف سعدا اللهم اشف سعدا الشاهد هنا في كلمه اللهم لأن هذه كلمة مركبة ومعناها الله آخرها نون كده وأصل هذه الكلمة يا الله فاستبدلت ياء النداء بنون أخرى واضح الكلام أصل الكلمة يا الله رفعت الياء ياء النداء ووضع في آخر الكلمة ايه نون نيابة عنها فقيل اللهم فهنا نادى من نادى الله تبارك وتعالى باسمه الذي يقع وقوعا على الذات لا يشارك فيه غيره مما لا يشك فيه هذه جزئيه اتكلم عن مساله اخرى تفقد الرقيه تفقد الرقيه بصحتها اذا تضمنت شركا والعياذ بالله لو الرقية تضمنت شركا كانت رقية باطلة وقد يبتلي الله تبارك وتعالى العبد عنده فيشفيه عندها وهنا تكون الصمة الكبرى مفهوم هذه الجزئية إنسان يذهب إلى ساحر أو إلى كاهن أو إلى كذا أو كذا ويكتب له ما يكتب فالله عز وجل يكتب عند هذه الكتابة أن هذا الرجل سيشفى عند هذا الموقف فيظن هذا المسكين أنها هذه الرقية من الرقية الصحيحة ولكن هذا بلاء جربت شؤم المعصية التي تقدم بها أولا وهو أنه اتخذ وسيلة غير مشروعة أنا أريد بهذه الكلمة أن أصل إلى قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم عن ابن مسعود نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الرقى والسمائل والسولة وقال إنها شرك مفهوم هذا الحديث هذا الحديث نفى الرقية وجميع الأحاديث السابقة أثبتت الرقية والنبي صلى الله عليه وآله وسلم معصوم عن التناقض إذا الذي أثبته النبي صلى الله عليه وآله وسلم غير الذي نفاه صحيح فالذي أثبته الرقية التي لا تتضمن شركا والذي نفاه الرقية التي تتضمن شركا لذلك عطف عليها السمائم والسمائم والعياذ بالله من ماذا من الشرك لأنه يكتب فيها فواصل معلومة معلومه. مفهوم هذه الجزئيه؟ هذه مثالها تماما كالشفاعه. احيانا الشفاعه تاتي منفيه واحيانا تاتي مثبته. من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه؟ هذه شفاعه مثبته. ولا تنفعه شفاعه الشافعين، هذه شفاعه منفيه. اذا الشفاعه المنفيه غير الشفاعه المثبته. فالشفاعه المثبته بعد اذن الله، ان الله عز وجل لا ياذن لاحد ان يشفع حتى ياذن الله تبارك وتعالى. اما الشفاعه المنفيه هي التي من دون الله تبارك وتعالى، لذلك قال صراحه سبحانه وتعالى: وما لكم من دون الله من ولي ولا شفيع. مفيش حد ابدا يشفع من دون الله تبارك وتعالى. طيب مساله جديده، اسباب الرقيه. ايه هي اسباب الرقيه؟ اولا اسباب الرقيه هموم المرض، هموم الالم، سواء كان حسي او معنوي. حسي اي الامراض العضويه كالسل كالقلب كهذه الاشياء نسال الله السلامه والعافيه، او المعنوي كالهم والحزن. وبالجمله الفرق بين الهم والحزن بينهما عموم وخصوص. فالعموم الذي بينهما آلام وعذاب، فالهم ألم وعذاب والحزن ألم وعذاب. ولكن الفرق بينهما أن الحزن ألم وعذاب لشيء وقع في الماضي، وأن الهم ألم وعذاب لشيء متوقع أن يقع في المستقبل. مفهوم هذه الجزئية؟ فرق كبير جدا بين الهم والحزن. ليه انا بفرق بينهم؟ حتى لا يظن الظان ان النبي صلى الله عليه واله وسلم يعطف الشيء على مثله تماما. هذا مش موجود في لغه العرب لا من قريب ولا من بعيد. اما المعطوف غيره، اما جزء منه، اما لازمه. اما ان يقال هو هو، هذا باطل وغير موجود في لغه العرب، فضلا عن لغه الحديث صلى الله عليه واله وسلم اطبق الناس. مش كده؟ فكل شر تصح فيه الرقيه بشروطها السابقه، ودليل على ذلك الحديث السابق قول جبريل لنبينا صلى الله عليه واله وسلم: بسم الله ارقيك من كل شيء يؤذيك. فقول شيء هنا لك كده في سياق ايه؟ الاثبات. تفيد ايه؟ الاطلاق. لا، ما تفيدش العموم. لو كانت في سياق النفس تفيد العموم. وان استجارك احد من المشركين فهاجره. وان استجارك احد، فاحد هنا نكره في سياق الشرط او النفي او الاستفهام او كذا وكذا وكذا، هذه يستفاد منها العموم. اما ان كانت في سياق الاثبات يستفاد منها الاطلاق، وقد يستفاد منها العموم، ولكن لا بد من وجود قرينه تدل على ذلك. وهذا بحث اصولي ان شاء الله تعالى نتكلم فيه بعد ذلك. وايضا قوله صلى الله عليه واله وسلم: لا رقيه الا من عين او حمه او دم. حمى بضم الحاء وفتح النون. والحمى هي لدغة العقرب او ما كانت معناه، هذه معناها مش الحمى اللي هي السخونة. الحمى لازمة للدغة ولكن ليست هي اللدغة. مفهوم الكلام؟ وقال صلى الله عليه واله وسلم: استعيذ بالله من العين فان العين حق. رواه ابن ماجه والحاكم عن عائشه. اذا خلاصه القول ان الرقيه تصح في كل شيء. نعم، لا تخصصها، لان هذا جزء من كل، هذا جزء من كل تكلمت عن هذه المسألة. هذا جزء من كل، وممكن تفكر بطريقة